وارتقب
القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله أولا وآخرا. نبدأ إن شاء الله تعالى مستأنفين الحديث عن تيسير الشاطبية، وموضوعنا اليوم هو باب الإدغام الصغير، باب الإدغام الصغير. ولنعلم أن الإدغام الصغير يكون فيه الحرف المدغم ساكنا، ويكون المدغم فيه متحركا، بخلاف باب الإدغام الكبير بين حرفين متحركين. الإدغام الكبير الذي أخذناه للسوسي عن أبي عمرو كان الحرفان متحركين، المدغم وهو الأول والمدغم فيه وهو الثاني متحركان. أما الآن فالحديث عن الإدغام الصغير، وكونه صغيرا معناه أن الحرف الأول يكون ساكنا، والحرف الثاني الذي سندغم فيه يكون متحركا. والإمام الشاطبي يعالج أمور الإدغام الصغير بين اتفاق القراء على الإدغام في مواضع معينة، وبين اختلافهم، فبعضهم يظهر وبعضهم يدغم. ترك اتفاقهم في الإدغام لما يأتي بعد أن ينتهي من ذكر اختلافهم في الإدغام الصغير، وقصد الألفاظ التي سيذكرها ماذا قصد بها؟ قصد ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل. بدأ الشيخ هذا الباب بقوله في أبيات الشاطبية: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. هذه مقدمة نظمها الإمام الشاطبي ليبين بوجه عام المسائل التي سيعالجها في الباب. ماذا قال؟ قال: سأذكر ألفاظا أيها الدارس للقراءات، سأذكر لك ألفاظا تليها حروفها، تليها حروف معينة، بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني يرويها البعض بالإظهار والبعض الآخر من القراء يرويها بالإدغام. سأذكر ألفاظا قصد بها إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، هذه هي الألفاظ. تليها حروفها، يعني تليها حروف معينة، تأتي بعدها حروف معينة خاصة بها، يدغم بعض القراء أواخر هذه الألفاظ، يعني ذال إذ ودال قد ولام هل وبل وتاء التأنيث، يدغم بعض القراء أواخر هذه الألفاظ في الحروف التي تليها، ويظهر بعض القراء، وبعضهم يدغم في مواضع ويظهر في مواضع. هذا معنى قوله سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. ما هذه الألفاظ أيها الإمام التي ستذكرها لنا؟ قال ذال إذ، ذكر ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولم هل وبل. قال فدونك إذ، فدونك إذ، دونك هذه نعربها اسم فعل أمر، دونك معناها خذ، خذ إذ، يعني بدأنا في ذكر الألفاظ فقال خذ إذ في بيتها وحروفها. لماذا لم يقل في بيتها وحروفها؟ لا، العطف يكون خطأ. لما قال دونك إذ خذ إذ، يعني إذ مفعول به في محل نصب، وعطف منصوبا على منصوب فقال وحروفها، أي وخذ حروفها، خذ إذ وخذ الحروف الخاصة بها التي ندغم ذال إذ فيها عند بعض القراء. فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، يعني والذي يأتي من الحروف بعد إذ قيده بما قيدناه لك من شروط، فما أعلمناك أنه يدغم لأحد من القراء فتعلمه، قده مذللا مسهلا، سر على ما أعلمناك وما أفهمناك فيما يلي، يعني هذا معنى قوله وما بعد بالتقييد قده مذللا. لا تقل ندغم ذال إذ في كل هذه الحروف، لكن اعلم لمن تدغم أولا، من الذي يدغم في كلها، ومن الذي يظهر في كلها، ومن الذي يدغم في البعض ويظهر في البعض. وما بعد بالتقييد قده مذللا، يعني مسهلا. طيب ما نظامك يا إمام، ماذا ستفعل معنا لنفهم هذه القضية؟ قال سأسمي، يعني سأذكر أسماء القراء أو رموزهم، سأذكر لك القراء إما بأسمائهم وإما برموزهم. وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا. سأسمي، سأذكر لك القراء، سأسمي، سأذكر لك القراء بأسمائهم أو برموزهم. قال وبعد الواو، بعد أن ينتهي من رموز القراء أو من أسمائهم يأتي بالواو. أتذكرون الواو؟ فرملة الشاطبي. الواو قلنا إنها فرملة، وقلنا ليفهم العالم كله نسميها كابحة، في اللغة العربية كابحة، وجمعها كابحات أو كوابح كما قلنا في مقدمة الشاطبية. كوابح يعني فرملة تكبح جماح السيارة كما تكبح جماح الفرس، كما يكبح اللجام جماح الفرس. فالواو هنا استخدمها الشاطبي فاصلة أو بفائدة الفرملة. توقف هنا، عندما يذكر الواو كأنه يقول لك قد انتهينا من ذكر الأسماء أو الرموز. أذكر كلمة أولها واو معناها انتهى الرمز أو انتهت الأسماء. نأتي بعد ذلك بالقاعدة التابعة لهؤلاء الأسماء المذكورة، هؤلاء القراء أصحاب الأسماء المذكورة. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلة. بعد أن آتيك بالواو فيصلة كما اتفقنا من قديم، ماذا نفعل؟ تسمو تعلو حروف من ذكرنا أسماءهم على سيما تروق مقبلة، يعني بنظام رائق مقبول، بنظام سهل. يعني انتبه، يقول لك سأذكر لك الأسماء أو الرموز ثم آتي بالواو فيصلا ثم أذكر القاعدة. فإذا ذكرت القاعدة كانت تابعة للذين سبق ذكر أسمائهم قبل الواو. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا. هذا هو النظام الذي يتفق معنا عليه الإمام الشاطبي لنفهم الباب. قال وكما قلنا في ذال إذ، قل كذلك في ذال قد، وفي ذال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. في هل وبل يعني لم هل وبل، واحتل للفهم، احتال يحتال، احتل فعل أمر. فتحايل على فهم هذه القواعد بتفكيرك بذهنك، أحيلا حالة كونك صاحب حيل وصاحب فهم وصاحب دقة وحرص على العلم. نقول الأبيات مرة أخرى قبل أن ندخل في حكم ذال إذ. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، وفي دال قد أيضا وتاء مؤنث، وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيلا. هذه مقدمة الإمام الشاطبي لدى باب الإدغام الصغير. ثم بدأ في ذكر أحكام ذال إذ. قال نعم إذ، نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصلا. فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصل توم دره، وأدغم مولا وجده دائم ولا. انتهى كلامه. عن ذا الإذ، ونريد أن نفهم متى تدغم ذا الإذ، وفي أي الحروف تدغم، ومن من القراء يدغم، ومن له الإدغام على طول الخط، ومن له الإظهار على طول الخط، ومن يدغم البعض ويظهر البعض. يحلها الإمام في مسائل سهلة. تأمل معي، ذكر في البيت الأول الحروف موضوع الإدغام الصغير في إذ، قال لنا قبل ذلك فدونك إذ في بيتها وحروفها، ذكر البيت وجاء بالحروف. نعم إذ بدأ في سلسلة الحروف فقال تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل. تمشت، التاء حرف التاء، خذ حرف التاء أوائل الكلمات، خذ الحروف التي في أوائل الكلمات، الحروف التي يمكن فيها لبعض القراء إدغام ذال إذ. تمشت زينب صال دلها سمية جمال، كم حرفا هؤلاء؟ ستة أحرف، يعني يجوز لبعض القراء أن تدغم ذال إذ في هذه الأحرف. إذا كان الأمر كذلك، قبل أن نذكر القراء الذين يدغمون وننشغل بمن يدغم ومن لا يدغم ومن له بعض الإدغام وله في أماكن أخرى الإظهار، نقول نعطي أمثلة على هذا الإدغام حتى نفهم كيف تدغم ذال إذ في كل حرف من الحروف التالية. أول حرف التاء قال نعم إذ تمشت، تمشت زينب التاء، مثال إدغام التاء قوله تعالى إذ تمشي أختك، المظهرون يقرؤون هكذا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، مع مراعاة اختلاف بعضهم في بعض القواعد، لكن الذي يقرأ بالإظهار يقرأ إذ تمشي، والذي يدغم يقرأ هكذا إذ تمشي أختك. إذ تمشي، أين الذال؟ أدغمت، لا نسمعها، أدغمت في التاء. وأيضا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، المدغمون يقرؤونها هكذا وإذ تخلق من الطين، وإذ تخلق، لأن الذال انتهت ما دامت أدغمت في التاء. فهذان مثالان على إدغام ذال إذ في التاء. طيب، تمشت زينب الذي أمامنا الآن حرف زاي، حرف الزاي يعني الراء المنقوطة ذات الصفير. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، المظهرون يقرؤون وإذ زين لهم الشيطان. طيب، والمظهرون يقرؤون هكذا وإذ زين لهم الشيطان، يعني لا يظهرون الذال اللثوية، وإنما ينطقون زايا مشددة وإذ زين لهم. انتبه، النطق الأول في الإظهار، في الإظهار هكذا وإذ زين لهم الشيطان، يعني يظهر الحرف الأول الذال اللثوية ثم يظهر الحرف الثاني الزاي الصفيرية. طيب، تمشت زينب صالة، نريد مثالا على الصاد، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وإذ صرفنا، المدغمون يقرؤون وإذ صرفنا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني نطق بصاد مشددة، لا توجد ذا الإذ، ما دامت أدغمت لا يأتي صوتها. صال دلها الدال. ادخلوا عليه فقالوا سلاما، المدغمون يقرؤون ادخلوا عليه فقالوا سلاما. ونعرف قراءة الإظهار إذ دخلوا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. إذ دخلت جنتك، هذا هو الإدغام، إذ دخلت جنتك، السين، تمشت زينب صال دلها سمية جمال، يبقى السين ويبقى الجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم، إذ سمعتموه، هل سمعت صوت الذي؟ لا، هذه قراءة الإضغام. أما الإظهار تقرأ إذ سمعتموه. طيب الجيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا، هذا هو الإظهار. أما الإدغام فاسمعه جيدا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا، هذه قراءات وهذه لغة العرب، فتعلموها أكرمنا الله وإياكم. الإدغام في الجيم، وإذ جعلنا. إذ جاءتهم رسلهم بالبينات، إذ جاء، أدغمت الذال في الجيم. والذين يقرؤون بالإظهار كما نقرأ في حفص مثلا، إذ جاءتهم رسلهم، هناك أناس يخطئون فيدغمون في حفص، نقول لا، أظهر الذال، لا تقل إذ جاء أو إذ زينة، إذ زينة بزي مشددة، لكن أظهر، نحن نقرأ بالإظهار. فهذه أمثلة على الحروف التي تدغم فيها ذال إذ عند بعض القراء. يبقى عرفنا الإدغام الصغير بأن الحرف الأول فيه ساكن وهو المدغم، والثانية متحرك ويسمى المدغم فيه. وتحدثنا عن ذلك إذ، وأعطينا أمثلة على الحروف التي ذكرت بعد ذلك إذ، والتي هي موضوع إدغام ذلك إذ عند بعض القراء. بقي أن نعرف القراء من منهم يدغم ومن يظهر، ومن له إدغام أحيانا وإظهار أحيانا أخرى. المسألة سهلة، بعد أن ذكر الشيخ هذه الأحرف قال فإظهارها أجرى دوام نسيمها. ما معنى ذلك؟ إظهار ذلك إذ أجرى دوام نسيمها، يعني إذا أظهرت جرى النسيم دواما. طيب لكننا لا نحتاج لهذا المعنى، ليس هو المقصود، المقصود أن نعرف رموز القراء. أجرى رمز من؟ الهمزة رمز من؟ رمز نافع. دوام الدال رمز من؟ رمز ابن كثير. نسيمها النون رمز من؟ رمز عاصم. كأن الشيخ يريد أن يقول لنا أظهر ذال إذ وأراحنا من هذا الموضوع نافع وابن كثير وعاصم. فإذا سئلت عن المظهرين في ذال إذ فقل وأنت متثبت نافع وابن كثير وعاصم ليس لهم إدغام في ذال إذ، لا يدغمون ذال إذ في أي حرف من حروفها. ما الشاهد؟ تقول قول الشاطبي فإظهارها أجرى دوام نسيمها، فكونه قال فإظهارها ولم يقل في حرف كذا ولا في حرف كذا لم يستثني، وإنما إظهار على طول الخط. ثم قال بدأ في ذكر من يظهرون في البعض، وأظهر ريا قوله واصف جلا. ريا رمز من؟ الراء للكسائي. قوله القاف لمن؟ لخلاد. خلاد انضم للكسائي الذي قال أنا أقرأ قراءتي فلا أدغم فأظهر في ذال إذ عند حرف الجيم من قوله جلا. أنا أظهر عند حرف الجيم، ماذا فهمنا من ذلك؟ فهمنا أنه مدغم في الباقيات. الشاطبي يقول لك فزاحم بالذكاء لتفضله عندما أقول لك لم يعني أظهر الكسائي وخلاد عند الجيم مثل إذ جعلنا، إذ جعلنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قرأها بالإظهار، فماذا تفهم؟ تفهم أن الباقي يقرأه هو وخلاد الذي انضم إليه يقرآن الباقية بالإدغام. وعرفنا كيفية الإدغام قبل، لا نحتاج إلى التكرار. يعني الكسائي يقرأ وإذ جعلنا وكذلك خلاد يتابعه في ذلك. طبعا خلاد عن حمزة، طيب وأين خلف أخوه عن حمزة؟ أين خلف؟ قال وأضغم ضنكا واصل توم دره. الضاد رمز خلف، واصل جاءت الفرملة، جاءت الكابحة أو الفاصلة. توم دره أعطانا حرفين، قال خلف قال أكتفي بالإدغام عند التاء وعند الدال فأقرأ اتمشي أختك فتقول، اتمشي بالإدغام، وأقرأ ادخلوا عليه فقالوا سلاما. ادخلوا تدغم في هذين الحرفين أيها القارئ العظيم. خلف عن حمزة قال نعم نعم، والباقي عنده بالإظهار. معنى اتصال.
معك سعد من ليبيا.
لم نسمع الصوت.
معك الأخ سعد من ليبيا.
طيب
شيخ أبو زيد.
نعم
شيخ سيد.
من معنا؟ أهلا وسهلا.
مرحبا بك.
أهلا بكم.
لدي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو المعهد الذي تنصحني به في مدينة القاهرة، معهد القراءات الجيد؟ والسؤال الثاني، ماذا ترد على الذين يقولون أن علم القراءات يستغرق وقتا كثيرا ولا فائدة منه؟
لا.
كيف ترد عليهم بذلك؟ والسلام عليكم
طيب
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد في النهاية إن شاء الله بباب الأسئلة نتكلم أكتبها دونها. إذا كان الأمر كذلك فعندما قال وأضغم ضنكا واصل توم دره بيّن أن خلفا عن حمزة يدغم ذا لئذ في التاء والدال. انتهت. هذا جدول نحفظه وننتهي منه ونطبقه كلما أردنا أن نقرأ. نقول نقرأ لمن؟ لفلان. جئنا لذلك إذ هل له إضغام؟ هل له إظهار؟ هل له في بعض الكلمات الحروف إضغام وإظهار؟ وهكذا. ما دمنا فهمنا القضية نطبق ونقرأ القراءة صحيحة إن شاء الله. وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجده دائم ولا. أدغم مولا الرمز رمز مولا أنا أنتظر حتى تتيقن. رمز مولا لمن؟ الميم رمز ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. طيب ماذا يدغم؟ متى يدغم مولا هذا؟ مولا بمعنى ولي. طيب ماذا ما الكلمة التي يدغم فيها ذا لئذ؟ إذا التقى بحرف الدال دائم ولا. إذن مولا الذي هو ابن ذكوان يدغم في حرف الدال يعني يمكن أن يقرأ ادخلوا وانتهى ليس له إضغام إلا في هذا فإذا هو من المظهرين يعني من المائلين إلى الإظهار أو المكثرين من الإظهار إظهار في ذال إذ. وانتهت أحكام الإضغام في ذال إذ. فإذا سئلت عن المظهرين على طول الخط قل أجرى دوام نسيمها فإظهارها أجرى دوام نسيمها. وإذا سئلت عن الذين يدغمون البعض ويتركون البعض قل إن الكسائي وخلادا أظهرا في الجيم فقط فهما يميلان إلى الإدغام إدغامهم أكثر. ما الشاهد؟ قوله وأظهر ريا قوله ريا قوله يعني معناها إيه؟ الراء للكسائي وقوله لخلاد واصف جلى في الجيم فقط أظهر في الجيم وأدغم في الباقيات. طيب وخلف أخو خلاد عن حمزة ماذا فعل؟ قال وأدغم ضنكا واصل توم دره في التاء والدال. وماذا عن ابن عامر؟ قال وأدغم مولا وجده دائم ولا أدغم ابن ذكوان في الدال. طيب وماذا عن زميله هشام؟ ترك لم يذكر. ما دام القارئ ترك ولم يذكر فهو ذكر أمامنا المظهرون فلم يذكر فيهم وذكر الذين يظهرون البعض ويدغمون البعض فلم يذكر فيهم فأين يكون؟ فكروا أنتم أين يكون القارئ الذي لم يذكر اسمه؟ يكون في المقابل في الحكم المقابل. لا ذكرناه في المظهرين على طول الخط ولا ذكرناه في الذين يظهرون البعض أو لهم حروف يظهرون فيها وحروف يدغمون فيها. إذن يكون ذكره في المقابل يعني يكون مدغما على طول الخط. فهنا يكون قد ترك في الذكر أبو عمرو وهشام لم يذكرا. ما دام لم يذكرا فهما من المدغمين في ذلئذ. بهذا انتهى الكلام، وعرفنا المسكوت عنهم أبو عمرو وهشام فهما من المدغمين على طول الخط. فإذا جئنا إلى الكلام عن دال قد، للكلام عن دال قد، هذه الدال فيما تدغم من الحروف، نسير على النظام الذي سرنا فيه في ذكر ذلئذ، فنقول والله المستعان دال قد يليها حروف. ما الحروف التي تليها؟ نسمعها من الأبيات. استمع معي إلى ما يقوله الإمام الشاطبي عن دال قد: وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا. هذه هي الحروف التي تدغم دال قد فيها عند بعض القراء، حروف محددة يعني لا تدغم في غيرها. سحبت، وقد سحبت أول حروف السين، سحبت ذيلا الذال، ضفا الضاد، ظل الظاء، زرنب الزاي، جلته الجيم، صباه الصاد، شائقا الشين، ومعلل هذه هي الفرملة، ومعلل الواو هذه هي الفاصلة. إذن ثمانية أحرف لذال قد. أما ذال إذ فكانت الأحرف ستة. طيب كيف نتعامل مع هذه الأحرف يا إمام، وكيف يعني موقف القراء منها بعد أن قال وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا؟ قال: فأظهرها نجم بدا دل واضحا. فأظهرها من؟ من المظهرون؟ قال: نجم بدا دل. النون لعاصم، وبدا لابن كثير، بدا لقالون، دل لابن كثير. طيب نجم عاصم، بدا قالون، دل لابن كثير. طيب وأين وارش؟ كنا في ذلك إذ نقول أجرى دوام نسيمها، نذكر نافعا كله براويه. فأين الراوي الثاني؟ قال: لا تحزن، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى. خلصنا لك ايه وجه ورش، نظام ورش. انت تريد ان تقول كنا نذكر نافعا في البيت الاول في ذلك اذ فذكرنا هنا قالون فقط، فاين زميله؟ اجبناك بسرعه في الشطر الثاني من البيت، فقلنا: وادغم ورش ضر ظمآن وامتلى. ورش لم يدغم الا في حرفين: الضاد والظاء، الضاد والظاء. وبقية القراء قال: وأدغم مرو واكف. مرو، من هذا القارئ الذي رمز له بمرو؟ هو ابن ذكوان. وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا. ما الحروف التي أدغم فيها مرو؟ ده لقد ضير ذابل زوى ظله وغر هذه الواو الفاصلة انتهت الحروف التي يدغم فيها أدغم في كم من الحروف في أربعة وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا كما أن ورشا أدغم في حرفين وأظهر في الباقيات فإن ابن ذكوان أدغم في أربعة وأظهر في الباقيات وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله وغر تسداه كالكلا ولم ينتهي الكلام حتى الآن على مرو على ابن ذكوان لم ينتهي الكلام عنه وإنما قال وفي حرف زينا خلاف وفي حرف زينا خلاف يعني عن ابن ذكوان قرأه قرأ عنه بالإظهار وقرأ عنه بالإدغام وفي حرف زينا خلاف الخلاف عن ابن ذكوان يقرأ ولقد زينا السماء الدنيا ويقرأ ولقد زينا السماء الدنيا وانتبه إلى الفرق بين قراءة الإظهار وقراءة الإدغام ولقد زينا بإظهار قد ولقد زينا بإدغام دال قد في الزاي وفي حرف زينا خلاف يعني الخلاف عن ابن ذكوان ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا ومظهر هشام بصاد هشام زميل ابن ذكوان عن ابن عامر ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا ما معنى ذلك هشام يظهر في موضع في سورة صاد مظهر هشام بصاد موضع صاد حرفه يعني الموضع الذي بسورة صاد ما الموضع الذي بالسورة صاد والذي يقرأه هشام بالإظهار قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك أظهر الدال والذين يدغمون يقرؤون لقد ظلمك لقد ظلمك ويزيد لورش أنه يفخم اللام فيقرأ لقد ظلمك ظلم انتبه جيدا لقد ظلمك المدغمون يدغمون الدالة في ظاء فتنطق ظاء مشددة والمظهرون يظهرون الدالة عند هذه الأحرف وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا إذا كنت تريد أن تعرف أمثلة عن إدغام دال قد في حروفها فبدأ الشيخ بذكر السين قال وقد سحبت ذيلا قد سحبت أول حرف السين مثال من القرآن قد سألها قوم من قبلكم الذين يدغمون يقرؤون قد سألها قوم من قبلكم قد سألها ولقد ذرأنا الدال المتبوعة بالذال المدغمون يقرؤون ولقد ذرأنا، فقد ضل سواء السبيل. المدغمون يقرؤون فقد ضل يرتفع اللسان عن ضاد المشددة، فقد ظلم نفسه. المدغمون يقرؤون فقد ظلم نفسه. ويزيد لورش تغليظ اللام بعد الإدغام فيقرأ فقد ظلم نفسه. ولقد زينا السماء الدنيا، هذا الإظهار والإدغام، ولقد زينا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم بالإظهار، عندما ندغم لقد جاءكم، ولقد صرفنا في هذا القرآن، هذا الإظهار للدال، ولقد صرفنا بالإدغام، ولقد صرفنا. قد شغفها حب، إظهار للدال عند الشين الإدغام، قد شغفها حب كما قرأنا في التلاوات السابقة، قد شغفها حب. ها نحن قد عرفنا الأمثلة وطريقة الإظهار والإدغام، وعرفنا الحروف التي تدغم فيها في دال قد، وعرفنا من الذي يدغم في البعض، ومن الذي يظهر على طول الخط. فالمذكورون بالإظهار على طول الخط قد عرفوا، فأظهرها نجم بدا دل. والذين لهم بعض الإظهار وبعض الإدغام عرفناهم، لكن هناك قراء سكت عنهم، هم أبو عمرو وحمزة والكسائي. أين يكونون؟ كما تعلمنا من الفقرة السابقة، أين يكونون؟ لم نذكرهم مع المظهرين، ولم نذكرهم مع الذين لهم مواضع إظهار ومواضع إدغام، فأين يكونون؟ يكونون بالطبع مع المدغمين على طول الخط، يدغمون دال قد في الحروف، في جميع الحروف التي هي مخصوصة بدال قد، مش في كل حروف الهجاء، ولكن في جميع الحروف التي ذكرها الإمام الشاطبي، وهي 8 أحرف ذكرت في البيت الأول من فصل دال قد. إذا كان الأمر كذلك، فمراعاة للوقت نأتي إلى الفقرة قبل الأخيرة، وهي فقرة التلاوة. وتلاوة اليوم إن شاء الله تعالى برواية ورش عن نافع. كنا نقرأ برواية خلف لأننا كنا في باب وقف حمزة وهشام، فكان المناسب أن نقرأ لخلف، ولأن خلفا له تغييرات أكثر كترك الغنى وكالسكت على المفصول وغير ذلك. فنبدأ الآن بقراءة ورش عن نافع إن شاء الله تعالى، من قول الله تعالى في سورة يوسف: قال هل آمنكم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم أحدكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إلى هنا انتهينا إلى ذكر ما يسر الله بفضله ومنه وكرمه من هذه الدراسة. وإذا كان الزمن لم يمكننا من مناقشة شواهد التلاوة، فموعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لن نغفل ذكر هذه الشواهد قبل أن نبدأ أو بعد التلاوة التالية إن كان في العمر بقية وبتوفيق الله تبارك وتعالى. ولن نترك إجابة الأخ الكريم والرد على الطاعنين في دراسة القراءات وأنها تأخذ وقتا وأنها لا تستأهل هذا الوقت في نظرهم. فالمرء عدو ما يجهل، ما دام الإنسان يجهل الموضوع يكون عدوا له. فعلم القراءات هو العلم الذي يذكر القراءات بالدلالات، وهو العلم الذي يأتي بالمشافهة، له موضوعه إن شاء الله تعالى نعطيه حقه في الحديث في المرة القادمة إن شاء الله. نشكركم على حسن الاستماع وأدب المشاهدة، وننتظر أسئلتكم دائما. وشكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ونختم بالدعاء لأنفسنا ولجميع المسلمين ولكل من سألنا الدعاء أو دعا لنا بخير أو أحسن إلينا أو إلى أحد من المسلمين. اللهم علمنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الرحمن.